السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نود أن نذكر بضرورة شكر الله على النعم والتي منها بعد الهداية والأمن، أن زين في قلوبنا الجلوس للعلم يوم شرد كثير من الناس عنه، فإن علامة سلامة القلب الإقبال على مجالس العلم وتنوير القلب بما يذكر فيها من خير وسنن، وعلامة النفاق الإعراض عن حلقة الذكر والعلم، كما قال الرسول الذي أعرض فأعرض الله عنه، قيل كان منافق. قال الله تعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي ثقيلة، الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين. من هم الذين الصلاة قرة عين لهم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أنهم سيرون الله في الجنة. قال ابن القيم: أي لقاء في القرآن سيتضمن رؤية الله، فحينئذ لشرف هذه الرؤية والصيرورة إليها تجد الصلاة التي هي سبب لعتق الرقبة من النار تجدها قرة عين له. كذلك مجالس العلم من جنس الصلاة، هي قرة عين للخاشعين المتقين الذين يظنون أنهم ملاقوا رب العالمين. كيف تكون قرة عين لطالب العلم حلق الذكر؟ إذا آمن أنه ليس له طريق ليرى الله في الجنة الذي خلقه، فهو أحب شيء إلى قلبه، حب تعبد وخضوع ما يوصل له إلا، ولا تكون خارطة الطريق له إلا العلم، فلا بد يكون قرة عين له، يتعلم ويذكر بالمعلم في الحلقة كيف يصير إلى الله فيلاقيه. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، فحينئذ تجده يجد ويجتهد في طلب العلم ولا يفوت حلقة الذكر، يتعلم كيف يصل إلى الله فيراه في الجنة، ويصدق ذلك ما رواه البخاري، ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق إلى الجنة. إذا ما التمس هذا الطريق الذي يدعوه للجنة، إذا ما التمس هذا الطريق الذي يبين له الجنة والطريق إليها وهو العلم، حينئذ لن يصل للجنة. كما كان حال، بل قد يحرم منها أبد الآبدين، كقوم نوح لما تنسخ فيهم العلم وأعرضوا عنه أو لم يعرفوا أشركوا فخلدوا في النار. والنصارى تلاعب بهم بولس لأن ما عندهم حصانة من العلم، ما كانوا يطلبونه، اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات ولم يحسنوا العلم والعقيدة، فتلاعب بدينهم بولس فجعلهم يقولون الله ثالث ثلاثة. فحينئذ لابد أن تذكر أيها الحاضر لحلق العلم نعمة الله عليك وأنه اصطفاك على غيرك، لابد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فربما لو شكرت الآن على حلقة واحد تحضرها بالأسبوع فربما يزيدك الله حلقة اثنين ثلاث، كلما تشكر يزيدك. قال الله تعالى أو ذكر الله ذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروا نعمة الله عليكم عباد الله بأن زين في قلوبكم الإيمان وجعلكم تثمنون هذا العلم وتجلسون إليه يوم شرد عنه كثير من أهل الغفلة ممن تمنى على الله الأماني وثقلت عليه هذه المجالس. نعم ثقلت، فهو لا يجد فيها انشراح وضاقت به، نعوذ بالله. إذن افرح بعلامة سلامة قلبك. قال لا الفقهاء العلماء من علامة سلامة القلب حب العلم، حب أهله، حب مجالسه لتنوير القلب بما يذكر من حكم فيها. وعلامات مرض القلب أو ابتلاؤه بخصال النفاق الإعراض عن حلقات العلم والتأويلات الفاسدة في هجر حلقات العلم وترك دعاء الله الهداية لذلك. فعلى المسلم إذا رأى نفسه يشرد عن حلقات العلم وتثقل عليه أن يدعو الله أن يهديه ويترك الأسباب التي جعلته يعرض من الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى في كتابه ولكن الله كره انبعاثهم فثبطهم. فإن الذي يثبط عن خير مثل حلق الذكر والعلم فليخشى على نفسه. إذا علم أن الله يغفر لمن حضر ويجعل هذه المجالس سببا للعلو في منازل الآخرة ثم يعرض عنها فإن هذا عياذا بالله يدل على غفلة عظيمة، نسأل الله الهداية. ولنذكر الأمر الذي نود في مجلسنا هذا أن نجتمع إليه، ألا وهو خطر القرار. إذا قال أراد الإنسان أن يقرر الانتقال من البلد، الدراسة في مكان، التوظف عند فلان أو في شركة كذا أو مشاركة فلان في شركة يبذل فيها مال كبير له فيشاركه، كما جاني أكثر من شخص قال أعطينا فلوسنا لفلان وهذا 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 كلهم يذكرون واحد فضاعت فلوسنا. وخطر القرار، وما ينبغي للمسلم أن يصنعه عند صناعة القرار في نفسه. فقد كثرت الشكاوى عندي، والله السنين الماضية كل شوي تجيني شكوى من هذه القضية، وكان سببها ضعف العلم في نفس المغامر بماله أو صاحب القرار. فقلت في نفسي سواء كان ذلك يقول يا ليتني ما درست هالدراسة أو يا ليتني ما شاركت فلان، يا ليتني يا ليتني يا ليتني، كيف كنت وانت تقرر يا ليتني ما تزوجت فلانة، فأنا ذقت معها ألوان العذاب يعني من نقار ومن مشاكل إلى آخره. فلا بد من جلسة حينئذ نتباحث فيها ونتدارس كيف، وعلى قدر الاستطاعة ولكن الله على كل شيء قدير، ينضبط القرار فيصلح فيكون حينئذ قد جنى عاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. وكيف كان القرار عند الصحابة وكيف كان القرار عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلنذكر الآن في هذه المسائل ما يتيسر من هذا الأمر. أولا تنتاب النفس، هذه أول مسألة لابد أن تعقلها، نزعات. فليس ما يدور في فلك نفسك فقط هو رأيك، انتبه، لا تفعل مثل قوم نوح ظنوه رأي حسن منهم، من عقولهم التي في قلوبهم، وأن فكرة ممتازة، ولذلك ذلك الشرك والخلود في النار، القرار لكن اتخذوه أن يبنوا إيش صور لمشايخ، قالوا هذا من باب الفكرة ممتازة، والله ما كانوا يتوقعون أن الشيطان زين لهم. سؤالي لكم، هل ذاك الوقت كانوا يعرفون أنك شيطان؟ ولا يقولوا ما في شيطان يا أخي، ما في أمة، حتى نشوف في أفلام كرتون إلا هم المهندسون الكاريكاتيريون هذول اللي يرسمون أفلام كرتون هم نصارى، ويجيبون الشيطان على يسار الشخص وكذا له قرون وماسك شوكة ويدعو للشر. شوفون هذا ولا شفتوه؟ إذن بعد هذه الملاحظة، هل يغيب عنكم أن كل الأمم كافرهم مسلمهم يعرفون هناك شيطان؟ مستفيد، مستفيد. فإذا عندنا الآن بغلبة الظن أو اليقين أن قوم نوح يعلم أنه فيه شيطان يصد عن الخير ويأمر بالشر ويزين الشر، طيب ليش استجيبوا له؟ مع أنه الرداء كان منه في الباطن، كيف يعتبروها فكرة ممتازة يعني تصلح دينهم وتخلد هذه الفكرة ذكرى صالحيهم فيستمروا في العبادة وينشطوا في الطاعة؟ لما لم يميزوا أن هذا شيطان؟ وعلى حالك فقس نفسك بقوم نوح، فأحيانا تنتابك فكرة تظن أنها ممتازة وتبدأ تعمل فيها، هذا شيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب كيف تعرف أن هذا النداء في نفسك من خطوات الشيطان؟ هذا السؤال المهم الذي ينبغي يكون أول مسألة في مجلسنا هذا عند اتخاذ القرار. لاحظ، أن الله أمر إذا مسك طائف من الشيطان تذكر فإذا أنت مبصر، فهل سيحسن العمل بهذه الآية كل أحد؟ لا. هذه الآية فيها دعوة لطلب العلم، من يقول لي ما وجهه؟ هذه الآية إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تعوذوا بالله من شره وعاندوا واتخذوه عدو، إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الآية فيها دعوة لطلب العلم والفقه في الدين، سيما الاعتقاد والمنهج والأحكام لا شك. فما وجه ذلك إذا مسهم طائف من الشيطان؟ إن طلب العلم سيميز في نفسك النداء هذا فكري لك، فكرة أنهمك الله إياها وفقت لها بواسطة لمة ملك أو توفيق إلهي بما يسمى الإلهام الصحيح، للإلهام الصوفي تشريع كما وفق الله أم موسى، أو أنه نداء شيطاني ما تعرف إلا طلب العلم. فيأتيك جاهل يأتي المشايخ يسأل المشايخ، يقول أقمت مع بنت 3 سنين علاقة كانت ضايعة، مولات وتبرج وحفلات وسفر من غير محرم، ضايعة، اتصلت بالغلط تعرفت عليه وعرفت أنها ضايعة، و3 سنين شوي شوي قاعدة ما شاء الله التفتت للشرع وكذا. الآن 3 سنين بعد الشيطان ما رأى منك الضعف الذي يوقع في الفاحشة بها، يكشف لك ذاك عالم فيقول اقطع علاقتك فورا، لأن ليس هناك علاقة بين المرأة والرجل إلا إيش؟ النكاح، وما سوى ذلك السفاح. لذلك لما يموت العلماء آخر الزمان ليعرفون هذه الحقائق وسائل الزنا ينتشر الزنا. ولا يقول والله شيخ معقول؟ نعم ما يجوز. يقول والله كنت أظنها فكرة ممتازة إنها فعلا تغيرت دين الله. يعرف التجارب تغيرت ما تغيرت، ولا بالدين ولا بالاتباع للنبي، كيف يعرف الدين؟ فحين نستفيق. إذن لما ظن أنها فكرة ممتازة أن يقيم علاقة مع هذه المرأة ليصلح من حالها، يقول بدل ما يأتي بشر يفترسها بالزنا أنا شوي شوي أخذها للخير بعلاقة غير النكاح. كانت الآن انكشفت لك أنت الآن تسمع مثل هذه القصص، كانت فكرة للنفس حميدة ولا مذمومة؟ عاقبتها وخيمة. الثاني، ما الذي يكشف كان لهذا؟ سؤاله العالم. إذا كان صرف بجهل يظنه خير كقوم نوح، فإذا هذا يدعوك لطلب العلم والفقه في الدين والصبر على توالي حضور حلقات العلم. ليش؟ لأنك إذا أكثرت من ذلك سينكشف في نفسك الفروق بين ثلاثة منازعات في نفسك أو أربعة، انتبه لها. نزغة الشيطان، لمة ملك، شر النفس، واتباع الهوى. ما تستطيع والله تميز بين هذه الأشياء والنداءات النفسية في نفسك حتى تطلب العلم يا أخي. فإن البعض جعل التمييز في ذلك بين الخير والشر بالعقل والتجارب، فيبدأ يقيس الناس بعضهم على بعض ويبدأ يتصرف في علاقاته مع الناس، في تجارته وفي النداءات النفسية فيه على وفق التجارب. اي والله، فما يذكر في تجربة بالناس اقبالا وادبارا، اقبل وادبر. مو هكذا، لابد من شيء معصوم يحفظك وهو العلم الذي نزل من الحي القيوم والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا هو العلم الذي هو مضمون لك إذا اتبعته وحققته طريق الجنة والبعد عن نزغات الشيطان فيكشفها لك. فيكشف ذلك لك. فإذا هذه الآية مسهم طائف من الشيطان، تذكروا أن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا لا تعرف عداوته، وأن اللي يناديك الآن شيطان مو نفسك وفكرة ممتازة لها عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة، لا شيطان. كيف عرفت؟ بطلب العلم والفقه في الدين. لذلك كم عامي يصادفني ويحكي لي مشكلته، وإذا به يتأوه، صحيح، أقول نعم، يعني كنت أنا في غفلة سنين هذه كنت أتصرف غلط وكنت أحسب فكرة ممتازة، أستغفر الله. طيب أنت أيها الفاضل ليش ما طلبت العلم ولزمت الشيوخ؟ والله بدل ما تعتمد على التجارب والعقليات والقصص والحكايات، وكان من أبلغ الأدوار في ذلك الذي عصف بالشباب يعني جعلهم في هذا المستوى وجود طائفة القصاص، لأن كل شاب تجلس معه ضايع له علاقات محرمة، له سهر ونوم عن صلاة الفجر، في نزعة يريد الاقتراب من هذا الدين الحق ولو فكرة متى يرجع إلى الله. إيه كثير، ذلك تكثر أدعية الشاب لما يلقون المشايخ، الشيخ ادعي لي والله، تألم من الذنوب بسكين، منغمس في اللذات المحرمات، منغمس في لذاته، غافل عن حلقات العلم ويشعر بألم، لكن يقول متعود ما أقدر أترك هذا الأمر. تعوده جعله إدمان، لا يستطيع أن يفزع إلى طاعة الرحمن ومعصية الشيطان، تعود يعني، ولا يعرف الأسباب الشرعية المنجي له من هذا التعود، ما يعرف، ما يعرف من دعاء في ظهر في أوقات الإجابة، في مجاهدة النفس جزء حقات العلم، والنفس تدعو للشرود عنها التزامها في 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 عدة أشياء، كل هذه لا يعقلها، فيبقى هكذا حتى يتوفر. فحينئذ تعرف فضل ما نذكره في هذا المجلس، وما ينبغي عليك أثناء طبخ القرار في نفسك ماذا عليك أن تصنع، وما ورد في ذلك من آثار وأحاديث وآيات. تميز بها بين النداء الشيطاني والنداء الفطري الصحيح الرباني، ولا يكون كما ذكرنا إلا بالعلم النافع. وحينئذ هل تكفي الاستخارة؟ هل تكفي الاستخارة؟ لا، لابد معها من علم. أمس اتصل بي شخص عنده هوى قوي، يقول هل يجوز يا شيخ أدعو الله يا رب مكنني من هذا الأمر لأني أحس أنه بسعد فيه؟ قلت لا استخر. قال أنا معلق ما أستطيع أتخيل أني ما أحصل على هذا الأمر، ما أستطيع أتخيل. إذا كان عنده جهل، وشو عنده؟ ضعف يقين في التفويض لرب العالمين وأنه عليم خبير سبحانه، وأن رأيه حينئذ قد يكون خير مما صرفه الله به من دعاء الاستخارة. قال الحافظ بن حجر، هذا من العلم الآن، انتبه، من كان عنده هوى قوي في الشيء لا بد يحصل عليه، قال لا يستخير، هل استخارتك ستكون إيش؟ تحصيل حاصل، فيظل مصر على الأمر، ولن إيش تفيد الاستخارة، أن ربنا ما يعطيه بركتها، لأنه علم من قلبه تعلق بذلك الأمر ونسيان فضله سبحانه وتعالى بالعلم والخبرة، وأنه خبير، وأنه كان ينبغي أن يقدم ما في ما يرى من قرائن جعل له الواحد القدير، فإنه يضر ويركض ذلك الأمر ولا يستفيد من استخارة، وربما عاقبه الله فأعطاه الذي يريد فرأى عاقبته خسرة. يقول أنا استخرت. إيه استخرت، لكن كيف كانت استخارتك؟ ما فوضت أمرك لله وصنعت في الاستخارة مغالبة وسويتها من باب تحصيل الحاصل، فأنا تؤثر عليك الاستخارة وتجني بركتها؟ لابد من علم. فلو علمت لقال ابن حجر في الفتح الباري لما قلت هذه المقدمة تشكك الناس في الاستخارة، والله استخرت سبحان الله وأنك بات بعد هذا الأمر لاخترت. إيه كيف استخرت؟ في استخارة تفويض وتوكل على الله وقناعة بما عنده، يعني أعلق ما تكون فيه، فأعطاك الله إشارات تبتعد عنه تبتعد، لأن تقول الله عليم حكيم وتتهم رأيك. وهل ستكون أذكى وأعقل من عمر لما كان في قراره في داخل نفسه أن هذه الشروط شرطت في صلح حديبية، رأى أنها يعني مهانة في الدين، وكان صاحب أبو بكر يقول ألزم الغرز، لا تقدم الرأي على السنة يعني. قال فنزل إن فتحنا لك فتحا مبينا، نزل العلم الآن، فقال عملت ذلك أعمال واستغفرت ربي وتبت إليه، رأيت. فعمر وهو عمر أذكى الناس ما استطاع أن يوصل لحقيقة الدين برأيه، فكيف تصل أنت؟ تهم رأيك يا أخي. عمر الذي كان النبي يقول عنه إنه في من كان قبلكم ملهمون، وفي رواية محدثون، ويكو في أمتي في عمر، ومع ذلك قال تبت إلى الله من ذلك الرأي إلا رأيت أن هذه الشروط اللي عقدها النبي مع الكفار في مهانه، يأتي واحد كافر كافر من أسلم لين المدينة رجعه في أحضانهم، لا يا رسول الله، لا قصدي يعني قال في نفسي هذه مهانة، أليس يا رسول الله العزة؟ كان يراجع الرسول. يحدث الله من أمر ما شاء. فمن حكم إحداثه في القصة حكم عظيم في الأمة، أن الله ضرب لهم مثل بأذكى الناس أو من أذكاهم وقوة وفي قوة وصلابة في الحق حتى الشيطان يفر منه، مع دينه الذي كمل ومع علمه الذي قوي ويقينه وتوحيده، لما ترك إلى أو ما رآه بنفسه لم يصل لحقيقة ما أحبه الله له وفيه العقبة الطيبة. فرأى أن هذا فيه مهانة للدين بظاهر الأمر، فلما نزل الوحي قال تبت وعمل ذلك أعمال، وتجدد في نفسي حينئذ ألا أقدم رأيا على السنة، فاقتدي بعمر. فسبحان الله كم إنسان عاقل رجع عن رأيه بسبب هذه القصة لعمر بن الخطاب، قال خلنا نتهم الرأي عمر عمر عمر، لما رأى شيء بنفسه في نفسه ولم يكن وحي من ربه، والوحي كان اتباع الرسول وقتها في الصلح والرضا بهذه الشروط. نعم فيها بعض المفاسد، لكن يأخذ الفقهاء من هذا أن المفاسد إذا كانت يسيرة من المصالح العظيمة فإن تذوب المفاسد فيها، تسليم أبو بصير لهم إلى آخره، مصلحة فتح مكة، إلى الآن نعبد الله أنا وأنت، اليوم سنمر ربما صلاة العصر نصلي في مكة في العصر قبل نطلع الطائف لدرسنا بالطائف، في الطريق بنصلي مكة في الحرم، وكل أسبوع تطلع الحرم والحج والعمرة، وساكنين الناس في مكة ما يطوفون عراة حول البيت، كل ذلك لفتح مكة. ماذا كانت قنطرة فتح مكة؟ صلح الحديبة، إن فتحنا لك فتحنا وبينا، هذا كان غايب عن عمر ولا؟ فبعد كذا هل سيكون لك رأي في الاستخارة؟ أراك الله شيء في دار الاستخارة قل لا لا والله لازم أحصل الأمر كما ذكر لي السائل، يراجعني أقول يا ابن الحلال استخير، يقول خلاص يكفي أدعو الله يحصلني، ما أتصور أني أترك الأمر، أمر طيب طيب، أقول له استخير ما تعرف عاقبة ذلك. طيب إذا يكفي في المسألة الأولى أن نعرف خطر الجهل بالدين والإعراض عن حلقات العلم وشراء الكتب النافعة لأئمة الدين كابن تيمية وابن القيم ومن قبل بخاري ومسلم والتفقه فيها وكتب الفقه في الروض المربع ونحوه في الأحكام وفي العقيدة كتاب التوحيد ثلاث أصول إلى آخره، وانضاء الوقت في إعطائها وقت في اليوم والليلة للتفقه في الدين، فإن هذا سيعطيك حصان في نفسك من نزغات الشيطان لتميزها وتعرفها، فلا يلتبس عليك الأمر كقوم نوح. يجي الإنسان يقرر العمل في مكان تشتد فيه الفتنة على دينه، يقول بعمل فيه وعنده خيار يعني، فيقول في نفسه نعم يعني مكان بيشتغل، يقول لك في مطعم مصح الصحون، ومن الصحون اللي يمسحها فيها شحم خنزير وفيها قوارير باقي منها خمور يكبها ويغسل المطعم، يقول أنا استتوظف هناك وأصلح قدر ما أستطيع، ينضبط هذا الأمر؟ وإذا به فريسة للشيطان، العقل كله أقعد وأصلح صحيح، يفكر في الدراهم، أنسيته أن المسألة علم ومسألة، أي أنسته الدراهم، فتنة الدراهم أنسته عقله، وأنه عقله ينبغي يكون مع الشرع، مو الشرع تابع لعقله وهواه، أيه هو تابع للشرع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا عقولكم وأهواءكم، الذي خلقكم، عقولكم ما خلقتكم ولا عندها تدبير، التدبير عند الواحد القدير العليم الخبير، ليس عندكم تدبير. قل إن الأمر كله لله سبحانه. إذن ما عصف بالناس من مشكلات حتى آل إلى مشكلات نفسية بسبب القرار اللي اتخذوا من زواج من عمل في مكان، ترتب أمراض نفسية ويأخذون أدوية نفسية وإلى آخره، كان بسبب الجهل في النزعات هذه. ما هي؟ تأتي المسألة الثانية. النزعة الأولى في النفس الشيطان، وقد عرفتم أدلتها الكثيرة، وأنه أعطاه الله قدرة أن يجري في النفس مجرى الدم، هذه خطورته يعني، وأنه قد يلتبس عليك فكرتك بدعوته، هذا أخطر ما يكون. قال النبي لرجلين فاضلين في العهد الأول وهم يرون النبي مع امرأة كانت زوجته يريد أن يقلبها في الاعتكاف، جاءت تزوره، فلما رأي النبي كأنهم أسرع قليلا أوقفهم، ترى هذه زوجتي صفية يا رسول الله يعني شك فيك، قال إن الشيطان يجري من آدم جدا، قد يكون فكرة وتقررونها أخاف عليكم من الشيطان، هي مو منفسكم من الشيطان، فلا تميزوها، إن الرسول يعني كان مع امرأة أجنبية إلى آخره، نسأل الله العافية. فأردت أن أغلق هذا الباب لتحسن الظن، ترى هذه زوجتي، هذا يدل على خطورة نزعات الشيطان. شوف الرعيل الأول يرون النبي وعند المسجد النبوي ويعيشون في أطهر زمن، ومع ذلك النبي خاف عليهم من نزغة الشيطان، في من؟ في من يشكون؟ في رسول الحي القيوم، أفضل الرسل، أفضل الخلق، فكيف من دونه؟ الله المستعان. تلاتها ونزغة الشيطان خاف عليهم منها، ترى خطورتها، هذه النزغة الأولى. الثانية لمت ملك فما أحسنها، وفيه ذلك حديث معروف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أكثر الناس اللي تعاملون مع أنفسهم في القرار ما يعرفونه، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل واحد فيه مننا لمتان، لمت ملك ولمت شيطان، كيف نميزها؟ قال في لمتي صلى الله عليه وسلم الملك إيعاذ بخير وتصديق بخير، وقال في لمة الشيطان إيعاذ بشر وتصديق بشر. طيب هاتان اللمتان لابد أن تقوي أنت أحدهما، فإذا لم تستطع تقوي أحدهما أو لمة الملك ظفرت لمة الشيطان عليك. كيف تقوي لمة الملك؟ تعطي أسباب الخير، تكثر نوافل، قيام ليل، تحضر الدروس، تتصدق، تتدبر القرآن، تحسن الظن بالناس، تحسن خلقك، تقوي توحيدك بربك، حينئذ تقوي هذا مداد للمة الملك فتطيعه إذا ذكرك. تجي يوم خرجت، صار نقاش بينك وبين العمة، وخرجت للسيارة وبتركض، وفي نفسك قرار انك تهجر هذه العمة، خلاص ما عاد بتزورها، تحسي ناديك ارجع، تعوذ بالله عن الشيطان، هذه عمتك، تحس في نفسك ترى هذه لمة الملك، ثم تنتصر لمة الشيطان عليها تستضعفك، لم ترك رجل، كيف تواجهك بهذا؟ فتقوى حينئذ عليك لمة ايش؟ لمة الشيطان، كما جاء في الحديث الصحيح. طيب إذن وظيفتك الآن أن تقول في نفسك كيف أقوي لمة الملك، فإياك حينئذ أن تتهاون بهذه اللمة. ومما يقوي لمة الشيطان الإغراق، ليس في الذنوب فقط بل التوسع في الدنيا والملذات والثرثرة بالكلام والقهقهات والأضحوكات في المجالس، فإن يضعف يقينك حينئذ، وتعرض لفتنة إيش؟ لمت الشيطان، تتضاعف في نفسك. فهذا الحديث خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود، فاحفظوه وكرروا في أنفسكم عند كل قرار: إن للشيطان لمة بابن آدم، والملك لمة. فأما الشيطان في إعاذ بالشر وتكذيب الحق، وأما لمة الملك في إعاذ بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك شيئا ذلك شيء فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، إلى آخره. فما يأمرك الشيطان به مثلا حتى يعدك الفقر، تكون طالع لصلاة الفجر، يأتيك لمة الملك، تفتح الباب تطلع عيالك صحيهم، ملك ملك لمة ملك. فإذا كان الإنسان غافل وعنده ضعف يقين، تأتي اللمة الثانية، خلاص أمهم موجودة بتصحيهم إن شاء الله يصحوا، روح بس روح. بعد فترة وإذا البيت الدهور، كرر ذلك، ما يصحي عيال الفجر. قال ابن تيمية: أي بيت يهمل أهله إيقاظ أولاده للصلاة أولادهم للصلاة يبتلى بيت الفقر، ينهب عنهم المال، يصبح عندهم فقر، يفشل في تجارتهم، يلعن عم الرزق. شوف كيف الشيطان يعده كيف. إذا يريد منك ببعدك عن إطعام عن تذكير عيالك بالصلاة والإيقاظ منهم، أن يحصل لك ولهم الفقر في الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية: فالذي يترك أمر أولاده بالصلاة يعزر، يعني السلطان لو شهد عليه من القرابة يقول: ترى عندنا الله يهدي عمنا هذا يا سلطان ما يمر عياله بالصلاة، تعال شهدوا من داخلية أهلك الناس، ما تأمر صلاة ليه؟ سجن 3 أيام 6 شهور، الله كما يقر القاضي. يرى ابن تيمية تعزير من لم يأمر أولاده بالصلاة، لأن الله أمر وأمر وجوب: وأمر أهلك بالصلاة. والنبي قال: مروا أولادكم بالصلاة، الأمر الوجوب في حق ولي الأمر وله هو راعي المنزل. شو كيف وعد بالفقر لما ترك تعليم عيالك الصلاة؟ افتقر البيت وصار في ديون ومشاكل، يعدكم الفقر. فإذا احفظ هذا الحديث لمتان، وقوي لمة الملك بالنوافل، فإن لها أثر عظيم جميل في حياة المسلم. النوافل قراءة القرآن لا تنساها يا أخي، خلاص تقول: والله ما أدري وش بي، ما أقرأ القرآن في رمضان. طيب خلاص قرر من الآن وقت تخلط فيه الفراش، ولن تسكر عينيك لا شك إلا بعد فترة تقاوم فيها اليقظة حتى تدخل في النوم. خلاص قبل أدخل في النوم نص ساعة جزء واحد قبل النوم حتى أختم في شهر، يجعل المهم لك وقت. ما نقول هذا الوقت أفضل من غيره، لكن وقت تفرغ سواء كان قبل النوم وأنت في عملك، اجعل لك كل يوم جزء من القرآن تقرأ حتى تقوي لمة الملك في نفسك بالنوافل. ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل: فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره اليسرى. كيف يسرك الله اليسرى؟ ممكن يقوي لمة الملك حتى تطيعه. والآخر الذي بخل ما أعطى الصدقة ولا الزكاة فسنيسره العسرة، الذي قام بالمعاصي، كيف؟ لعل تقوى في نفسه لمة الشيطان فييسر للشر ويطيع الشيطان. الشيطان يقول: كيف يرجع لعمتك صالح يا شيخ؟ ما ملك؟ يقول له: لا خلاص عد كذا، أنا نأدبها الآن، هجرها سنة، هجر المؤمن سنة كسف دمه حتى تعرف قيمته. الشيطان قاعد يقول له: ما انت رجال. طيب كيف تنتصر؟ نعيد، كأنها شجرتان، إما تقوي شجرة الشيطان في النفس أو شجرة الرحمة، طاعة الرحمة طاعة الملك، فشوف غذيها بإيش. فهذا فيه دعوة لتغذية النفس بالاستمرار في حضور حلقات العلم والخير، ونوافل الطاعة مثل قيام الليل وصلاة الضحى والإحسان للخلق وحسن الظن بهم، إلى آخره. وينتاب النفس أيضا، هذه المسألة الثانية الآن، الهوى غير نزعة الشيطان. فهو النفس ترعيد للشيطان، ليس الشيطان فقط، ترى فيه هوى. والهوى قد يكون بالخير، لأنه كان يكون تعود على صلاة الجماعة متعود حتى الفجر متعود يقوم لها يعني. فيكون هواه في الخير حتى يكون هواه تبع لما جئت. سناده ضعيف لكن معناه صحيح. ما هويت شيئا، إذا الهوى ما يطلق دائما في الشر، يطلق حتى في المباح، إنه يهوى الإنسان شيء مباح، يهوى شيء من إيش؟ من الخير. قالت عائشة ما هويت شيء إلا أعطاني إياه النبي ما لم يكن يعني إثما. فالنفس تتعود على صلاة الجماعة، ما يشوف فيه مصارع الهوى يعني، تعود عليها يقوم يتوضى ويجي. لكن الشأن معترك الهوى عندما يهوى معصية، نعم، كالنظر في محرم أو أكل محرم بمعاملة محرمة، بالمال، فتنة المال، فتنة النساء، فحينئذ يرى عاد أو يرى في الابتلاء من ينتصر، هواه ولمة شيطانه أو لمة الملك وطاعة مولاه الذي خلقه وسواه. ويدل على هواه قول الله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه يعني فخاف حتى ترك هواه للفعل المحرم أو ما كان وسيلة لمحرم في خلوة الرجل المرأة إلى آخره. وأما من خاف مقام ربه فنهى النفس عن الهوى في الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومما يدل على أن الهوى يصارع العبد حتى يطيع الشيطان ويكون في طاعته إذا لم ينتبه لهواه ويعالجه، قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله. إذن كما قال ابن تيمية من لم يتبع السنة فلا بد أن يكون متبع هواه. واضح هذا. إذن الثاني الهوى. الرابع شر النفس، ونعوذ بالله كما كان النبي في كل خطبة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال. فالنفس كما ذكر ابن عتاهية فيها شر، لا تستجيب له. فشوف كيف النفس كم فيها من نزعة، الابتلاء عظيم والله، على العبد أن يصبر والله يصبر. شر النفس، الهوى، الشيطان، لمة الشيطان، نعم، وقرين لازمه ما منكم من أحد إلا معه إيش؟ قرين. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، أنا معي قرين من الشيطان. الله أكبر. نعم، لكن الله أعانني عليه يعني حتى أسلم. في قول له العلم أسلم من شره ما يستطيع عليه بالشر ويغلبني عليه. في رواية أنه أسلم بسلم حقيقي شيطان، قال أشهد أن لا إله إلا الله. عجيب ما أكرم الله به نبيه من قوة في مجاهدة الشيطان. أسلم شيطان، أعانه الله عليه حتى أسلم. طيب شبه الرسول ما تقدر شيطانك يسلم لا شك، وش تسوي؟ وش تسوي شيطانك؟ تظنيه. إن أحدكم ليظني شيطانه ويضعفه، أضعفه إذا جيت تأكل سمي حرم الأكل كان يأكل معك، إذا جيت تجامع سمي، لأنه قال المجاهد يلف حليله مع حليل الرجل يجامع ويتلذذ بالمرأة التي لك الشيطان فحرمه من هذه اللذة. بسم الله اللهم جمع الشيطان وجمع الشيطان حرم لذة الجماع، لذة الطعام، لذة المبيت في بيتك، إذا جيت تدخل تسمي الله جيت حقده عليك نعوذ بالله ابتليت في هذا يعني. سكر عليك كل المادة طعام مبيت إلى آخره، فيضعف الشيطان. لما يضعف الشيطان عنده قوة يصلح، إذن إضعافه من طريقين كثرة النوافل ولزوم الطاعة وذكر الله وتقوية التوحيد في النفس ودعاء الله بتجديد الإيمان كما عند ابن حبان إن الإيمان لا يخلق في القلب، فادعوا الله كما يخلق الثوب فادعوا الله يجدد إيمانكم، يا رب جدد إيماني، يا رب قوي إيماني، يجوز هذا الدعاء، هذا دعاء منسي وهو موجود في السنة، فادعوا الله يجدد إيمانكم. بهذا تقوي لمة الملك على لمة الشيطان وشر النفس. إذا ذكرنا دليل الهوى، دليل شر النفس، وخطرها النبي كان في كل خطبة يدعو باستعاذة من شر النفس، النفس تحب وتطمح إلى الغنى والثراء ولو على حساب الشريعة، صحيح ولا صحيح؟ فيها شر والشيطان يستغله. أي نعم، ويستغل ما جبل عليه من حب الدنيا فيقوي حينئذ ما سمعت من لمة الشيطان، فتقوى لمة الشيطان بما سمعت مما تقدم. وقد ذكرنا في أول مسألة أن الذي ينجيك من هذه اللمات وهذا الشقاء عند إحداث القرار استعصام بالله، دعاء الله بالحفظ ثم بطلب العلم حتى تميز طلب العلم، لكن لا تنسى الدعاء واذكار الصباح والمساء، وأفضلها واجعلها المسألة الثالثة بما تحفظ من نزغات الشيطان لزوم ذكر الله ودعائه سبحانه بالحفظ في أوقات الإجابة، وفعل الأشياء اللي نصحك فيها رسول الله ليعيدك الله من الشيطان، منها عند دخول الخلاء، فإنه قد تحضر الشياطين في نفسك وتوسوس وسوسة أو تخوفك أو قال إن هذه الحشوش محتضرة يعني بالشياطين، فإن دخل أحدكم من الخلاء يعني فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الشيطان ليش يبيك تطول في الحمام ويجيب لك الفكرة يمكن ممتازة يجعلك تطيل كشف العورة كما نبه الحنابل على ذلك، المرض اللي يولد الباسور يبيك تمرض، ولأنه يشتد عليك بالهواجيس في داخل الخلاء لأنه محتضرة، خاصة إذا ذكرت الله ما لا تجده في خيرها، فإياك أن تطيل المكث في الخلاء، واذكر الله إذا دخلته، عند النوم اقرأ آية الكرسي، ومن قال في ليلة لله ما في السماوات والأرض آخر آيتين كفته من كل شيء، شياطين اعتداء لصوص عليه كلها، لأن جاءت خلافات في العلم وقال لا مانع الحجر وغير من الجنب بين كلها كفته. سكنت في سفرة الأخيرة في دار وما أخبرت أهلي ليفزعوا، كنت بيت لوحدي في المكان، وكنت قد سبحان الله كنت أن أدخل في المنام ولم أدخل فيه ونسيت الذكر، فأسمع من حولي من يريد أن يروعني من الشياطين، أسمع طرق بجانبي، أنظر ما في أحد، ثم أرجع ولا أكاد أنام إلا أسمع طرق، فذكرت الآية هذه من قرأ في ليلك فتاه يا الله لله ما في السماوات وما في الأرض، ما ختمتها إلا اختفى كفاني الله، وما عاد حضر كفاني الله. هذه فائدة العلم، بعض الناس اختفى عن حلقات فصادفته وينك فلان عاد حضر، قال والله يا شيخ حسيت اني يعني ما استفدت كثير، اظن الشيطان جاءه وقال له يعني لابد سنتين ثلاث تصبح عالم عاد تفتي وتعتزل حلقات تفتح لك درس، مو بلازم هذا، أهم شيء أن وقت الفتنة يحضر العلم في نفسك، الله يحضر أنك حضرت، هذه من بركة حلقات العلم، فمو بلازم يعني أنك ثلاث سنين تقول ما استفدت معناها ما صرت عالم، طلبت العلم الله لنفسك تنجو من النار ولا طلبته لتسود تشرف في الناس، تذهب عنك بركته. فسألته السؤال ما كنت أقوله في الحلقة للناس مما كنت علمته هو نفسه، فأجاب بنفس الجواب الذي ذكرناه قبل حقبة من الزمان، فأجاب، فقلت له من أين حضرك الجواب، فذكر أن لمة الشيطان انتصرت عليه فانعزل عن الحلقات وإنما يفيد كثيرة، يعني لما أجاب قال فعلا فانظر كيف فعل به الشيطان، عزله عن حلقات العلم بزعم انه ما استفاد. يعني الان ما هو عالم يفتي، يعني حتى لو قعدت 10 سنين شفتك تفتي، اهم شيء تنجو. قال عالم مالك: ما طلبت العلم لنفسي، يعني اجعله طوق نجاة لانجو من عذاب النار، مو لافتي الناس وترأسه. مي بلذة دنيوية العلم، هي لنجاة من الآخرة في الأصل. أنا أطلب لأي تشرف وتعلو، فهذا هو اللي ينقطعون. يعني أنا لا زلت أدرس من 30 سنة وأعرف من الطلاب من ينقطع، فمنهم هذا. فجاء الشيطان بهذا، وأنه يعني لابد أنك تستفيد وتصبح تعلم الناس، مو بشرط. أهم شيء هل ارتفع عنك الشيء الواجب، ارتفع عنك المصالب يوم القيامة بالشيء الواجب العلم، شروط الصلاة، معنى التوحيد، معنى الشرك، الخوف الأكبر الأصغر حتى تجتنبه من خلال المناهج الدراسية، كتاب التوحيد، سنة أبي داود. هل تعلمت؟ يقول والله تعلم. طيب استمر، استمر. وأذكر من قبل كما قال من هو ابن القيم، قال: وهذه فتنة يقيمها أعوان الشيطان، يأتون لشخص يرونه ضعيف يعني في فكرته، يتسلطون عليه الشياطين ويجعلونه عون لهم. كيف؟ يأمرونه ويوسوسون له أن هذا المعلم في عيب، فينفر منه الناس. تعرف ايش قال؟ قال الشيخ كذا، قال: هؤلاء أعوان الشيطان، يأتون لمعلم علم فينفرون الناس يعني منه. فاشتدت فتنة علي شخصيا، وراحوا المشايخ وافتوا المشايخ بهجران ومدري شلون، وقابلت بعضهم فما ذكر حجة إلى آخره. فذهبوا وقتها للشيخ ربيع رفع الله قدره، فقالوا له: إن هناك من ينفرنا من معلمنا، يعني علي أنا. قال: أسألكم سؤال. والشيخ يعرفني الحمد لله جيدا وسنين وأنا أزوره بالمنزل واستفيد، ولا أهلي علاقة مع أهله. فقال: هذا الرجل أنتم الآن تستفيدون منه؟ قال: نعم يا شيخ والله. قال: استمروا فاستفيدوا. فإذا لا يكفي في اتخاذ القرار الاستخارة وأخذ الرأي في النفس، بل لا بد من استشارة أهل العلم والرجوع إليهم. قال ابن النووي: ومن تلبيس إبليس ونزغات الشيطان ما لا يكفي عليه فقط الاستعاذة من شره، يعني والاستخارة، لا بد من أمر آخر، وهو إيش؟ العلم، والجلوس إلى من يكشف الشبهة من أهل العلم. صحيح ولا؟ من يستحضر سنة في هذا؟ وأنه لا يكفي فقط يعني استعاذة من شر الشيطان أو الاستخارة، أو فلا بد من العلم. أحد يستحضر دليل في هذا؟ طيب، روى الإمام أحمد في مسنده أن الصحابة بعضهم جاء إلى النبي فقالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا من أن لو خر من الإنسان الرجل منا من السماء فصار حمما لا يحدث به. فقال في رواية: الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة. ولم يقل، ولم يكتفي أن يقول لهم فقط تعوذ بالله من شره، لا، ذكر علما يذهب أو يرقي قلوبهم من نزغاته. ماذا قال لهم؟ قولوا علما، وهو: آمنت بالله ورسله. الإيمان الصحيح فيتبدد، آمنت. خلاص، ابن عباس كان يقول: قل هو الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم. فلما أرسل عباس، عندما يأتي الشيطان الناس فيقول: خلق السماء، خلق الأرض، من خلق الله؟ أرشدهم النبي العلم يبدد هذه الشبهة. أنت مؤمن بالله؟ إذن الله سبحانه وتعالى لم يسلق بعدم، علمه لم يسلق بجهل، أول ليس قبله شيء إلى آخره، فيتبدد من هنا. أي نعم. إذن دل أن الاستعاذة وحدها كما قال النووي في كشف الشبه الشيطانية لا تكفي، فلا بد من عالم يكشف لك الشبه. ومن هنا تعرف حاجة الجلوس مع أهل العلم ومرافقتهم والسماع منهم، ولكن الشيطان يبعدك عن هذا. فكان سلفنا يعرفون هذا، فكانوا كما روى الدارمي في مسنده يعسكرون عند دار ابن مسعود، يعني يقفون عند داره بغية الاستفادة منه منذ أن يخرج من بيته إلى المسجد. تذكرون حديث موسى الأشعري لما رأى حلق حلق، كل ذلك لعلمهم بحاجتهم إلى أهل العلم، حتى وجد أناس صار يعدي بعضهم بعض بالجهل والاستقلالية الشخصية، وهو أبو شبر يعني صار يتكلم في المشايخ وينفر منهم، أي والله ويرجح، لا شك قد ذهبت عقولهم. تنظروا إحساسهم بأنه لا يستغني عن أهل العلم، فكان يقول أنا استغل الوقت مع الشيخ مع ابن مسعود من يوم ما يطلع من بيته إلى أن يذهب المسجد وأسأله بالطريق، رأيت كيف؟ حتى تولد الآن ما يجده بعضكم في نفسه، حتى الزهد بأهل العلم يستغني يأخذ هالجوال كل ما صارت مسألة يطالع، هل يكفي هذا أنك طالع في جوجل؟ لابد كما نص العلماء من عالم ثالث يرجح لك، قول يا شيخ أخوان تناثرت في نفسي من عارف أرجح ذا ولا ذا ولا ذا، قالوا لابد من رجل من أهل العلم يرجح لك، اجلس معه قل جاء قول كذا جاء قول كذا. طيب لو ورد في نفسك هذا القول يكفي فقط أن تأخذ قول واحد تقلده ما تعرف الجواب على هذا القول، سيظل شبهته في نفسك، فلابد من عالم يرجح لك ويكشف لك الأمر، ولابد لك من حاجة لأهل العلم، لا تقول خلاص أنا معي جوجل، فإذا انطفى جوجل خلص الشأن انقلب عامي عامي. أفتنا يا شيخ والله ما عليش ما في شحن جوال. طيب في مكتبة والله ما أعرف أتعامل مع مكتبة، أنا طول حياتي أنخس ثلاثة أحرف بس وأقرأ، هذا علم، هذا علم التنتيش، نتفة من هنا ونتفة من هنا نتفة نعم. ننتقل للمسألة الرابعة حينئذ، ما هي الإسعافات الأولية إن صح التعبير قبل اتخاذ القرار التي تسعفك للحفاظ على القرار السليم؟ انتبه لها. القرار الذي ستتخذه إما أن يكون دينيا، كأن تذهب للصلاة صلاة العصر في جماعة، كان تذهب للحج وعندك قدرة للحج وظاهر الطريق آمنة، فهذا يجب أن تسارع إليه ولا تستخير، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وساروا إلى مغفرة ربكم وجنة إلى آخر الآيات. ما في استخارة هذا، فاستبق في هذا الخير، إن كان جمعة بكر بحضور، إن كان صلاة في الصلاة لوقتها أول ما يأذن، هذه ما فيها استخارة. القسم الثاني من القرارات تقرر الآن أنك تخرج تجيب خبز لأهلك لأن ما عندك خبز لناشف في البيت، تقرر تنزل بالسيارة وتأتي لهم، هذه ما فيها استخارة ولا هذه فيها أمر، كفى مرة أثمن أن يحبس قوته عن من يعول من أهله، هذه فيها أجر احتسب فقط احتسب، ينسى منا الاحتساب من ينسى فينزل، فهذا لا فيها استخارة ولا فيها ينزل يجيب لهم خبز. أين هو أمور معتادة كان يذهب لعمله الحلال الذي يقتاد منه. ونحو ذلك، نزهة في وقت لا يتعارض مع درس أو واجب عليه وراح يتنزه بعيد عن أي منكر إلى آخره، هذه ما فيها يعني. أما إذا حضر أمر مهم كزواج من امرأة أو كمشاركة لرجل تجارة أو ذهاب إلى عمل أو عقد صفقة عمل خاصة في مال كثير بالملايين إلى آخره، أو سفر حتى للنزهة سفر. فحينئذ يصنع ما يلي: أولا عليه بأن يستخير، أخطأ فيما أرى من أخطأ من المشايخ فقال لا يستخير إلا من تردد، أما إذا جازني بالمرأة دي خلاص اتزوجها، لأنه قال إذا نعم فإن كنت تعلم وإن كنت تعلم، إذن هو متحير. لقيت هذا الشيخ الفاضل قبل نحو 30 سنة قبل وفاته في نفس البلد الذي يعيش فيها، فقلت له: أي شيخ، لقد ذكرت أن الاستخارة لا تكون إلا من المتحير، فأما المقبل خلاص يريد هذه الفتاة إلى آخره، وجازم بأمره لا تردد فيه لا يستخير. قلت: أيها الشيخ، معنى لفظ الرواية إذا هم أحدكم بالأمر، ولم يقل إذا تردد، لأنه قد يهم جزما بالأمر هو شر لا يدري. إذن علة الاستخارة عدم معرفة العاقبة ولا التحير؟ معرفة العاقبة. فأذكر كأنه تبسم وقال كلمات والله ما أحفظها، فالمقصود ليس العلة بالاستخارة يعني التحير والتردد، العلة فيها عدم معرفة العاقبة. قد لا تردد، كأمس المتصل بي يقول لي أنا جازم، يقول في استخارة، يقول أنا يعني لا تقول لي شيخ استخارة، أنا أبغى أدعو الله ينولني هذا الأمر خلاص. يا الله، تخترع يا ربك يعني ولا إيش؟ يستخر، قد يكون في الظاهر خير لك عندك لكن شر في العاقبة الله يعلمها، ولا كما قال الله لنبيه: قل لو كنت أعلم الخير قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انظر النبي ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، وهذا كان خير له. لكن ما كان يعلم أنهم سيردوا دعوته ويرجموا بالحجارة إلى آخره، ومع ذلك كان خير، لأن هذا فيه رفعة الله له سبحانه وتعالى بصدره. مقام الصبر أعظم مقامات العبودية كما قال الحافظ بن حجر. لكن حتى لو كان الإنسان نبي، هل سيعلم الغيب بنفسه أو أن الله يعلمه؟ فحينئذ إذا عرفت أنك لن تعرف الخير بنفسك حتى يعلمك الله، فأرشدك الله لدعاء يجعل لك فيه علامات بغلبة الظن يعني أن هذا الأمر لا يصلح لك، فتوقف عن المضي فيه، لا يصلح لك. وهو أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة. يرى شيخنا بن باز أن الركعتين هذه لتحقيق دعاء الاستخارة مستحبة، فيستطيع الحائض تستخير من غير ركعتين. وظاهر الرواية إيجاب ذلك، فقال كما في صحيح البخاري بن مسعود وغيره قال: كان النبي يعلم الاستخارة كما علم السورة القرآن، لذلك الاستخارة قله الدعاء كأنك تقرأ سورة، لا يعني تقوله بالمعنى بل تسمي حاجتك فيه. ولعل الشيخ صرفه عن وجوب الركعتين لأنه وجد أن بعض الصحابة كما ذكر الألباني استخاروا من غير ركعتين، كابن الزبير فاستخار من غير ركعتين فقال ركعتين الاستحباب. لكن من يترك هذا الاستحباب لو تحقق استحبابه فعلا؟ من يحققه؟ من يتركه يعني؟ لأنه حينئذ توسل إلى الله بالسجود والركوع وقراءة الفاتحة ليكشف لك الأمر، فيكون أقوى الجواب بالصلاة ولا أضعف؟ أقوى، فلا ترك الصلاة. وإذا استخار العبد فلا يكرر كما يقول بعض، يقول استخرت 9 مرات، ليش؟ أخاف والله من شيء واحد، وش هو؟ كل شوي كل مرة ما تجعل هواء فنستخير مرة ثانية ثالثة، ما يجوز هذا. يقول العلامة الألباني: لا يجوز تكرار الاستخارة إلا من رجل واحد لم يتقن صلاته التي هي وسيلة أو شفيع له ليكشف له الاستخارة، فيكون لاهي طوال صلاته، مو حاضر قلبه، فاستخار يخشى أنها لا تعمل عملها المطلوب فيعيد، لأنه أخفق في التوسل إلى الله بما ينبغي، فصلى صلاة الهدية بالعبد المجدع إلى الملك كما وصف ابن القيم، قال: من صلى من غير خشوع وإتقان فهذه الصلاة ارتفعت إلى الله كهدية عبد جدع إلى ملك، ملك جيتها جاءها وراح لقلبها هدية أيها الملك عبد، فكشف عن الملاء عنه وجد أنفه مقطوع، إذنه مقطوعة، 2 مسامير مكسورة، صباعين تحت في رجله مكسورة، يد مقطوعة، وش يقول الملك؟ وش يقول؟ هديتك؟ خذ ما بيها ولا خذ اضرب وجهك انت وهديتك ولا. فيجي واحد يصلي دعاء استخاره ومحتاج الى ربي يكشف الامر ويهوجس الغداء ولا يتقن صلاته ولا يتابع فيها النبي ولا يخشع فيها ويبيها وسيله، كيف يا اخي؟ ما تعني القرار، انت خطير القرار هذا، المفروض تكون خاشع، وسل لله حتى يكشف لك الامر، توكل عليه، صلي صلاه العوام، اعوذ بالله. قال الان في هذه الحاله قام المقتضي ان يكرر الان، فليكرر حتى يخشع مره، لكن لا يوسوس. ما يجي بعد واحد يسمعني هذه الكلمه ويجيني يقول: يا شيخ بعد استخير 100 مرة، ترى مش شيطان حتى يثقل على الاستخارة مرة، وكل مرة تفلت نفسي شوي، لا يكون غالب يعني في صلاة، شيطان له تلاعب حتى يثقل عليك الاستخارة. طيب، فليصلي صلاة ركعتين من غير الفريضة كما في صحيح البخاري، وليقل متى يقول؟ اختلف العلماء، قال بعضهم يقولها بعد السلام، وقال بعضهم بل قبل السلام. اختار ابن تيمية انه قبل السلام، لما؟ لانه من الصلاة واخر الصلاة دعاء. قال: فليتخير مسألة ما شاء. فقال: ثم ليس معناها اذا انتهى من الصلاة، ثم اي في دبر الصلاة قبل ان يسلم، هكذا ذكر ابن تيمية. وانا صرت بعد ما سمعت قول ابن تيمية ارتحت والله لهذا الكلام، صرت استخير قبل السلام. بسم الله. وهي أرجح، ليش؟ سؤال: قبول الله لدعائك وأنت داخل صلاة والصلاة يحبها، الله يقول، النبي يقول الصلاة خير موضوع، قبول الله لدعائك في وسط عبادة الصلاة، خير أعمالكم الصلاة يقول النبي، أكثر ولا تنفصل عن الصلاة تدعو الله وانت اخر صلاة؟ وذلك خاصة الذي دعاك ان تدعو قبل السلام، اذا قبل السلام موضع استجابة، انك قدمت قبله توسل بالتكبيرات، بالتكبيرة الاحرام والانتقالية والفاتحة والدعاء في السجود والتسبيح، ثم قبل السلام وانت في الصلاة في موضع قريب من الله، صلة بين عبد وربه الصلاة، دعوت فاجدر ان يجيبك الله قبل السلام. والله انا استرحت سبحان الله لهذا الكلام ذكر ابن تيمية من مرجحات ظاهرة عندكم أظن الآن، الحمد لله. إذا قبل السلام الصحيح، قبل السلام. وتسمي حاجتك ولا تكرر، ذكر المقيم في كتاب جلال الأفهام أن الزيادة هذه في الدعاء الاستخارة شاذة لا تصح، وكل الناس أكثر يقولوا هذا، يكررون وهي شاذة. فليقل يعني قبل السلام بالصلاة من غير الفريضة، لا يصلي فريضة العصر يقول أنويها صلاة عصر وإيش واستخار كما يفعل في تحية المسجد، يعني المسجد تنجبر. المقصود كما قال ابن حجر فتح الباري ألا يجلس في بقعة المسجد حتى يشغلها بركعتين تحية المسجد، تنجبر أنك صليت العصر تنجبر، لكن لا دعاء الاستخارة لا، لأنه قال في اللي ركع ركعتين دون الفريضة. فيجوز أن تكون مثلا ركعتي فجر واستخارة، ركعتي ضحى واستخارة، يجوز لأنها غير الفريضة، لكن ليس فريضة مع إيش؟ أي مثل من صام رمضان ثم تعم من شوال، ست من شوال، فلا يكون يصوم قضاء وبنية ست من شوال، لأن المقصود أن يتم كل رمضان ثم يكون بعده ست من شوال، المقصود ليس هذا العبادة الداخل، الفريضة مع النافلة فيها، انتبه، من كل عبادة مقصودة بذاتها هنا. فلا تداخل عبادة الاستخارة مع الفريضة أبدا، مثل ركعتين تحية المسجد تتداخل لحصول مقصود الشارع، أما هنا كل مقصد منفصل، فريضة نافلة استخارة. قال فليركع ركعتين دون الفريضة، ما تتداخل، واضح؟ دون الفريضة. ثم ليقل اللهم نستخيرك بعلمك اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. التوسل بإيش؟ بعلم الغيب اللي أنت تجهله عنده سبحانه، كما لا زال الشخص الأمس المصر، بس هذا شيء الشخص الشيء ما استغني عنه، كأنه هوي شيء في زواج في شيء، ما أبغى أدعو الله يجيب لي، ما بيستخير يعني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، العلم أنه خلاص هذا أكيد يعني ما أقدر أستغنى عنه. فليستخر وهو مفوض أمره لله، واثق في علم الله لا في علمه ورأيه، انتبه، هذا يقال دعاء الاستخارة، ولا يستخر عنده هوى قوي. إن استخيره بعلمك بقدرتك اللهم استخيرك بعلمك اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك بفضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، تعلم ولا تعلم، وانت علام الغيوب. ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه زواجي من زينب بنت فلان خير لي، او وظيفتي كذا، او مشاركتي لخالد في تجارة كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. جاءت رواية وآجل أمري وآجل قام القيم ضعيفا أو شاذة، تكرار لا فائدة لنا، خلاص يكفي الأول، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وسميه أيضا، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم حينئذ وقبل ذلك يعني يستشير الناس الذين هم خبرة في هذا الأمر، لأنه إذا تبينت له المفاسد في هذا الأمر أن فيه ربا أو فيه كذا خلاص بيستخير. نعم، لماذا يستخير؟ لكن إذا تبين المباح وأنه ما يأمن العاقبة، فإذا لابد أن يستشير إما أهل العلم في الحلال والحرام وأهل الخبرة. في حديث ضعيف لكن معناه صحيح، ما ندم من استخار وما خاب من استشار، لكن معناه صحيح. إذن قراري بلا علم بالشرع المصلحة الشرعية فيه، وعلم بواقع الأمر، ثم الاستخارة ليبين الله لك هذا الذي تراه لا حرج فيه وتحبه أنت عاقبته بالاستخارة، فامضي فيه بعد ذلك. إذن يراد منك أشياء عند حضور الأمر، يراد أن تعرف أنه يحضر الشيطان يريدك أن تفعل هذا القرار الذي يقربك من النار، فحين تذكر الشيء هذا بالعلم ولا تعرف ذلك باستشارة العلماء، أي أنه هوى نفس أو نزعة شيطان أو بالعلم تكشفه بالاستشارة العلم واستشارة لذوي الخبرة في ذلك الأمر. الآن يقول جاي واحد يقول لي يعني يبي تاجر بالطيور، طيور نادرة يبي يدخلها المملكة، وأنا يبي مني 500,000 وناجحة إلى آخره. طيب تصل لها الخبرة؟ يقول أصلا يمنع منع بات إدخال الطيور عندنا فرضا. شوف إذا عرف الواقع ليش يتاجر؟ يقول أعطيني 500,000 خلاص. بعد فترة تصل 500,000 معليش والله اشترينا الطيور وكلها تعطلت في المطار وماتت مدري شلون. طيب ليش ما تسأل؟ لما تسأل؟ ليش تهجم على الشيء مغيرة راسك وتعال شوفها؟ وبعضهم عنده حيل نفس الله العافية تقو، وكل واحد عرض عليك مشروع وقال لك حول لي تحول، اصبر شوف المشروع ادرسه شوف من هذا الشخص، هذا من القرار يعرف خبرته يعرف التجارة. بعض الناس نعم مثل سالم السواق، كان فيه سواق أو فيه يعني شخص، المهم ألعم ذكر لنا بعض الأشخاص ما يقول ما أعرف صلى الله العافية كذا كذا أعرف كذا كذا طيب كذا أعرف أعرف، ما يجوز هذا والله، لأنه بين عينيه فلوس كل شيء أعرف أعرف أعرف، يعني غير الأحرف أعطي 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 بس أعطي وخلاص. هي والله ما في ذهنه أمانة مرة يا أخي استأمنك تعرف الشيء ذا عشان أعرف أشارك بسيطة بسيطة، ويدمر له ماله باسم أني أعرف وعندي خبرة. ترى في حديث مر معكم، أنا لا تنسون حضور دروس الفجر نبدأها يوم الأحد في مسجد أحمد أقصد، لكن غدا السبت يكون في 5 كتب لكن مسجد أحمد. أظن مر عليكم حديث خطير جدا الجهل به خطير، واللي اشتكوني من ذهبت أموالهم وراحت فلوسهم مساكين في الشركات، أظن كان عندهم جهل بهذا الحديث. يأتي زمان على الناس أو يأتي أقوام من الناس ألسنتهم كالبقر يأكلون بها أموال الناس. ليه شبه ألسنتهم بالبقرة؟ قال شراح الحديث البقرة إذا جاءت تأكل، يعني هنا غصن هنا حنظل هنا، طلع لسانها طويل وتلف كلها وتنتعه وتأكلها حنظل إلى آخره، المهم تأكل تفكل مثل الثعبان طويل. فهؤلاء عندما يقتنسون جيوب الناس في باسم الشركة باسم 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 يعسلون الكلام حتى خلاص تصبح يعني كذا تحس من كلامهم أنك بعد شهرين تصبح مليونير. والله يحسنون تعسيل الكلام تعسيله عشان يأخذون ما في جيبك بالحرام، يجي يقدم مقدمات يكون سمع من طرف من التجار ان هذا السلع فيها عيب كذا وكذا وما يعرف، بس سمع طرف من العلم يشبه المتعالم. تعال مش الناس يقدرون فيه مثل هذا اللي الجاهل يجي قاشي في راس، هذا اول قلة مروءة، سرح شعره كذا سرح لعته بالسشوار ويجيك حاط صورة تحت الشيخ الفوزان أعوذ بالله مقطع ايش يقول، وقال الفوزان هذا اجهل من حمار به، سمعت له بعض المقاطع جهل عنده عظيم الناس مفتونين به.
ولا يغرك اقتدار الناس به. ليش؟ يقول بعض سلفنا نحن في زمان وبيننا وبينهم يمكن 800 سنة من الآن، قال لو دعا رجل النبوة لرأيت من يتبع مثل أصحاب القطع. وفي عهد الألباني في الأردن ادعى رجل النبوة فالشيخ ناظر وفي المجلس من يؤمن به يدافع عنه انه نبي. شوف كيف، انا استغرب الان يعني الجهل المنتشر بين الناس، تقديس الاشخاص الجهل عم الا ما رحم الله. تصور انه مؤمن به، جاي واحد مؤمن به ويكرم الشيخ الالباني يكلمه بطريقه غير، يقول الحين يحترم النبي. الله المستعان، إن لله وإن إليه راجعون، إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فحينئذ بعد الاستخارة والاستشارة والدراسة والفكرة المشروعة ولو بصوت مسموع عند أهل الخبرة والدراية والأنظمة، يدرس الأنظمة جيدا حتى لا يخالف الأنظمة، إنما مخالفة الأنظمة فيها بركة. شوف الدولة وش تقول في النظام التجاري الفلاني يمشي عليه قدر المستطاع. نعم، ثم بعدين يقبل، هو متوكل على الله، ناوي حتى يتبارك يبارك في ماله أن يستعين بشيء من هذا المال في إصلاح أمر آخرته، إنه يشتري به كتب، وإنه بيسعد به طلبة العلم، وإنه بيسعى به المحتاج، كله نية صادقة في المال، يكون له خير في هذا الإقبال على الشيء. فحينئذ يرجى أنه بعدما يقبل أنه إن شاء الله يفوز بالمطلوب. فإذا استخار واستشار ثم أغلق عليه الأمر وصعب عليه وتوعر الطريق، فعليه أن ينصرف، لأن ليس الاستخارة كشفها يكون برؤية منامية كما يقول بعض الناس بالشام، منطق الشام يقول بيت استخارة، يعني باستخير وأنام شوف انتظر في النوم شو يجيني، شوف الليلة الأولى يعني يمكن يعيدها وينام، يعيدها وينام، إذا ما جاء النوم يظل يمكن يعطل الناس لأنه ما شاف شيء في النوم، هذا من ابتداع في الدين. بل يستخير ويقبل، فإذا سهل له بعد ما ذكرنا من استخارة وتوكل واستشارة ودراسة إلى آخره، فيسر له الأمر، فإن شاء الله سيفوز بالمطلوب مع الإيمان واليقين بالتوكل والتفيض لأمر رب العالمين. فالله يبارك ليش؟ لأنه عبده هذا متوكل عليه، استخاره غير العبد المعرض عنه، إما استخار ولم يعمل باستخارة أو لم يستخر أصلا، فإنه أهل اللي يوفق، لأنه ما عنده ثقة في ربه كما ينبغي. ولا أختم كلمتي بمسألة خطأ أجاب بها بعض إيش المشايخ. كنت ماشي أظن كنت وقتها مدري أدرس في الحديث قبل سنين والله في أحد الجهة، أنا كنت ماشي من مكة إلى جدة، في الطريق أسمع أحد البرامج اللي فيها إجابة عن أسئلة، لا أذكر البرنامج وش يعني بالضبط، لمن من المشايخ شيخ الآن ما أعرف، هكذا أحيانا يطلعون شخص يسوون معه مقابلة أو شيء قد ما نعرف ما تعرفه. فذاك الشخص سئل من قبل فتاة تعطل نكاحها 10 سنين، يتقدم لها شخص وتستخير، كل ما تستخير ما يحصل التوفيق، يطير العريس ما نبجيكم أو يصير بينهم مشاكل، المهم ما يتيسر له يسمون العرسان. فقال لها الشيخ الفاضل وهذا مرجوح ما أعرف والله من هو، قال يا بنتي خلاص لا تستخير، هذا خطأ والله. ليش؟ لأن هؤلاء اللي طاروا عنك 10 20 قد يكون كلهم في مشكلة، ولا ولن تبقي يعني ما يسمونه عانس ويزوجك ربنا في الجنة، ربما خير لك من أن تزوج العشرة واحد من العشرة، إلا ربما يكون طريق لن تدخل النار. الرجل سيطر على الزوجة، واضح؟ ذلك يجوز زواج النصراني النصرانية ولا يجوز زواج النصراني المسلمة، عقد زنا. فما تدري يا أختي العشر دول كلهم طارب الاستخارة تزعمين كلهم فيهم شر، جاك الحادي عشر أيضا استخيرك ابتلاء من الله يرى قوتك وصبرك على الاستخارة سبحانه. فكانت إجابة الشيخ مرجوها، ما راها موفقة، لما قالت خلاص يا شيخ خذي ولا تستخيري، أعوذ بالله. طيب جاك شخص حادق في التجارة، خريت ماهر، قلت له تجارة الفحم الآن، لا لا ترى مو وقته الآن، ترى المطارات معطلة بعد شوي. قال الألمنيوم، قال لا صحك الألمنيوم تراه كذا، هل يجوز بالله وهو عليم وخريت في التجارة يجيك واحد ينصحك يقول بعد تسجيله يشوف هذا خلاص في حرام أنا فيه كذا في عيب كذا فيه ولا تستمر؟ ها؟ تستمر حتى لو في خمسة تأكد أنها ما تصبح تجارة الآن ولا؟ فكيف برب العزة اللي هو العليم الحكيم يعني لما بين يديهم وخلفهم كيف تقولوا خلاص ما عندنا استخير عشرة طارد عشان على الاستخارة؟ والله ما يجوز الكلام ذا. أي والله استغفر الله العظيم. لكن شيء الحمد لله العلماء كما ذكر في حديث حكيم بن حزام إياك وزيغة الحكيم، عالم بس قال فإن الشيطان يتكلم بلسانه، هذه سنة كونية إن الشيطان يبتلي عباد الله ينطق بلسان العالم حتى يتبعه في الشر. طب كيف نعرف زيغته؟ قال أن يقول العدول إيش هذا قال الشيخ، مثل الآن نقول إيش قال الشيخ، فهذه تعرف بها زلة الحكيم، يكون عالم لكن يزل بلسانه، فلا ينبغي يتبع كما قال عمار إن عائشة وهي عائشة زوجة النبي افتلاكم الله بفتواها في كذا وكذا، ليعلم بكلام يتأخذ ولا بكلام عائشة، فكيف من دون عائشة بالله؟ أي والله افتلاكم الله، هي قول هذا العالم، شوف تتبعونه ولا تتبعون الحق. في مقابل هذا هذه البنت اللي استخارت اللي استشارت الشيخ الفاضل قال لا تستخيرين بنتي خلاص تزوجي وخلاص لا تستخيرين، في مقابله شاب جاني وتقدم لفتاة وكان من شروط في نفسه الجمال يعني الراجح يعني في نفسه ولا عيب، قال الحنابلة تزوجي حسنة الخلق والخلقة، والنبي نظر المرأة لم تعجبه وادبر، اي نعم ما في معنى وليس يعارض الزهد. فأرأى يعني بنت من جمالها يعني كاد عقله يطير ومتمسك اللي بتزوجها وكذا، فجاني أنا شخصيا واستشارني قال يا شيخ استخرت والله لازم نمشي عندنا طيب لكن يعني نختصر، قال يا شيخ بعد ما استخرت يعني أبوها صعب الموضوع بيت ملك كان الأب دخل الطمع يعني من كثير يعني ما زاد في المهر شيء أو فقط هذه يعني شيء بعيد من ذوي الراتب المحدود اللي يمتلكه يمتلك نصف اليعود. فقال لي والله صرت اقترض من فلان وعلان ومدري شلون، ونقل لي فتوى احد المشايخ وكانت صائبة، فقال بعد ما صعب علي الامر استشرت احد المشايخ وشك ايدته بهذه الفتوى في مكة، احد المشايخ قال له يا بني لا تقاوم الاستخارة، لأنه بعد ما فرض عليه نصف اللي يسمونها بيت ملك صار راح يعني يحاول يأخذ من ذا قرض ومن ذا قرض ومن ذا قرض ومن ذا قرض ومن ذا قرض وما كمل المبلغ ولا ربعه يمكن
فقال لا تقاوم، وأنا مع هذا الشيخ الفاضل. أقول له يا صاحبي يا أخي لا تقاوم خلاص. قال يعني وإن كنت تعلم شر لي فاصرف. خلاص الأمر تصعب وصرف، فاعلم من الخير لا يتم إليه، تقفل له لا تقاوم. واضح؟ وبهذا ينتهي لقاؤنا. كنت آمل أن أقرأ معكم شيء اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم في الملخص الفقهي، وهذا لكن الأسبوع القادم ذكرونا ننتهي الساعة الثانية لنقرأ عشر فقط من الكتب، ونلتقيكم إن شاء الله اليوم بعد صلاة المغرب في شرح كتاب التوحيد في مسجد فهد، وغدا بعد الفجر في خمس كتب تعرفونها. أسأل الله أن يعين على أنفسنا وأن يقينا شرها والهوى والشيطان، وأن يوفقنا للاعتداد بالعلم ولمة ملك الرحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.